بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، موقف أهل السنة من الخلاف، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بطلاب كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية يوم الخميس الحادية يوم الأربعاء 21 من شهر ذي الحجة عام 1441. وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك نافع. أيها الإخوة، تعرفون أنكم الآن على أبواب التخرج، وأنكم معدون لأن تكونوا قادة وأئمة تقودون أمة الإسلام إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم معدون لأمر هام، وتهيئوك لأمر لو أذنت له فارجع بنفسك أن ترعى مع الغنم أو مع الأمل. أنتم معدون لأمر عظيم، لا ينبغي منكم أن تتخذوا بدلا منه مقصودا سواه. لا تقصدوا أن تنالوا بذلك رتبة أو مرتبة لمصالح الدنيا، ولكن أعدوا أنفسكم لتتخذوا رتبة عند الله ورفعة لدرجاتكم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعلموا أن هذه النية لا تمنعكم أن تنالوا مثل ما يناله غيركم من يريد الدنيا، فالمتخرجون سواء في الراتب والمرتبة فيما يتعلق بهم الدنيا، لكن بينهم كما بين السماء والأرض باختلاف نياتهم. ومن طلب علما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إنكم مجتمعون الآن في خندق واحد وفي صف واحد، وستتفرقون عن قريب في ميادين شتى، ولكن يجب مع هذا الافتراق البدني ألا تفترق قلوبكم، أن تكون قلوبكم على هدف واحد، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله ينزلها عليك وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. أيها الأخوة أيها المتخرجون عما قريب، إنه يجب عليكم وإن تناءت بكم البلاد وتفرقت منكم الأجساد أن تكون قلوبكم واحدة على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في الآيات الآمرة بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. وإذا كنت أوصيكم بهذا وأنتم متفرقون أجساما وأجسادا فإني أشدد عليكم وأؤكد عليكم الوصية به، وأنتم مجتمعون الآن هنا في طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من الله بها، بل من الله باجتماع المسلمين فيها ما بين مهاجري وأنصاري حتى كانوا على قلب واحد. أيها الإخوة، إن الاختلاف فيما يستنبطه العلماء من نصوص الكتاب والسنة يجب أن لا يتعدى إلى الاختلاف في القلوب، يجب أن تكون قلوب صافية مهما اختلفت الآراء فيما يستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى عند قلب كل واحد ولسانه، فعلى المرء أن يجتهد فيما يستنبطه وأن يجتهد فيما يتكلم به، والله حسيب. أما أن نجعل من هذا الاختلاف في الرأي مما يستنبطه من الأدلة سببا لاختلاف القلوب، فوالله إن هذا مخالف لهدي الصحابة وهدي أهل السنة والجماعة، ولا يخالف يخفى على كثير منكم ما صنعت الصحابة رضي الله عنهم حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من غزوة الأحزاب، قال لهم اخرجوا إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا ببني قريظة، فخرج الصحابة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من قال نصلي في الطريق ولا نؤخرها إلى المغرب، ومنهم من قال بل نؤخرها حتى نصل إلى بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ركن من أركان الإسلام، لو أخرجه الإنسان عن وقته متعمدا لم تبرأ ذمته ولو صلى مرة. فإذا كان كذلك فإني أسألكم وأنتم في هذا المستوى، هل كان هذا الاختلاف في هذا الركن هل كان سبب الاختلاف القلوب؟ أجيب أبدا، قلوب واحدة، بل كل واحد منهم يرى أن صاحبه لم يخالفه في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه إنما خالفه للدليل والآخر إنما خالفه للدليل، إذن الخلاف منا كله مصبه واحد، فنحن لم نختلف الحقيقة، حتى لو اختلفنا في صورة العمل فإننا لم نختلف في حقيقة العمل، لأني أنا أعمل بمقتضى الدليل عندي وأنت تعمل بمقتضى الدليل عندك، فأين الاختلاف؟ وإذا كان الأمر هكذا فإن الواجب علينا ونحن في هذا الخندق الواحد في الجامعة الإسلامية المباركة أن نكون إخوة، أن ننبذ الخلاف بيننا، أن نترك التدخل فيما لا يعنينا، أن نترك السب للناس ولا سيما أهل العلم، فإن سب العالم ليس كسب العالمي، إن سب العالم في الحقيقة سبب لانتهاك السنة النبوية، سبب لانتهاك العلم الشرعي، لأنني لو سألتكم من الذي يحمل العلم الشرعي والسنة النبوية أجيب العلماء، فإذا ضعف جانب العلماء ضعف قبول العامة للأخذ بالكتاب والسنة، وإذا ضعف الأخذ بالكتاب والسنة فسلم على ذلك. إن هؤلاء الذين يقعون في أرض العلماء هم في الحقيقة واقعون في حق حجاب السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون من الناس أن لا يثقوا بما قال العلماء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الجناية في سب العلماء أعظم لكثير من الجناية في سب عامة الناس. سب عامة الناس أشياء مثله الله عز وجل في أكل لحم الميت، فقال عز وجل: ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تأمل الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، من تأكل لحم من؟ لحم عدوك ولا أخيك؟ أخيك، هل ترضى أن تأكل لحم أخيك؟ ثم متى تأكله؟ تأكله هو ميت، ميت، لأن الذي اقتبته لا يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه ضاربا، فهو بمنزلة الميت الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه في من أكله. إنه ليؤسفنا جدا أن ينبرم بعض الناس للإيقاع في أعراض أهل العلم من الذين شهدت لهم الأمة بالنصح والإخلاص والدعوة إلى الله عز وجل، ثم يقعون في أعراضهم. ألم يعلموا أن أهل السنة والجماعة أن من طريقتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم للمؤمنين؟ يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وبعدها: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن أولئك الذين يقعون في أعراض أهل العلم وبالدعاة إلى الله لا شك أنهم سوف يحملون الأمة ولا سيما الشباب الغل والحقد لأولئك العلماء والدعاة حتى تصبح الأمة ولا ثقة بعلمائها ولا ثقة بدعاتها، وحينئذ يتخلخل الشرع والدين الإسلامي. إنني أوجه الموعظة لهؤلاء الذين ابتلوا بهذا الداء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، وأن لا يفتحوا في الأمة باب النزاع والتفرق، وأن يعلموا أنهم مخطئون على كل تقدير، لأنه بدل من أن تنصب أقوالهم وسبهم وغيبتهم على أهل الباطل من المنافقين والملحدين صارت تنصب على إخوانهم ممن يشاركونهم في الدعوة. يا سبحان الله، إذا انصبت الأقوال أقوالهم على إخوانهم من أصحاب الدعوة وقلت ثقة الناس بهم، فستقل ثقة الناس بهؤلاء الآخرين الذين سبوهم، سواء دافع أولئك عن أنفسهم أم لم يدافعوا. سيكون الناس الآن بين طرفين، كل واحد منهما يضلل الآخر ويقدح فيه، وحينئذ ينبرم لقيادة الأمة من ليس أهل للقيادة لا في علم ولا في دين، وحينئذ يفرح هؤلاء المنافقون من العلمانيين وغيرهم لما جرى بين أهل الصحوة، ويقول: الحمد لله الذي كفانا، كفانا أن بعضهم يمدح ببعض وأن بعضهم يسب بعضا، فإن هذا هو الذي نتمناه ونسهر ليلة ونهار على أن نحققه. يا إخواني فكروا في الأمر، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في هذه الصحوه وفي هذه النهضه، اجمعوها على كلمه واحده، اغفروا لاخوانكم ما اخطاوا فيه وناصحوهم فيما بينكم، امسك الرجل اللي ترى انه اخطا وقل يا اخي انت اخطات بكذا وكذا، فاما ان يكون الصواب معك فيقنعك، واما ان يكون الصواب معك فينضم اليك. اما ان تتكلم فيه من وراء الجدر من وراء الكواليس وتقدح فيه وتحمل قلوب الناس حقدا وغضبا وبغضا له، فهذا والله انك لمسؤول عنه، وانك لمجانب للصواب ومجانب لمذهب اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه عندهم في قلوبهم سلامه وفي السنتهم سلامه لاهل الحق، يتناصحون فيما بينهم ولا يتفضحون، يبشرون ولا ينذرون، يبشرون ولا ينكرون، كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، بشروا ولا تنكروا. اما ان ينكر الناس بمثل هذا الاسلوب فان الانسان سيكون مسؤولا عنه. ولعلكم تقرؤون قول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. طبق هذه الاوصاف على مثل هؤلاء تجد انها منطبقه عليه. كل حلاف لا يتكلم الا بالحلف لانه ليس له ثقه بما يقول، فيريد ان يؤكد كلامه بالحلف. كل حلاف مهين ضعيف ليس له شخصيه، يرى ان شخصيته لا تقوم الا بالايمان، فتجد عنه: والله انهم مخطئون، والله انهم فعلوا. حماز يحمز غيره بالعيب، مشاء بنميم ينم الى غيره، الحديث الكذب او الصدق، مناع للخير لان كلامه في اهل الحق وفي علماء الشرع يمنع الخير، فان الناس اذا سقط اهل العلم والدعوه من اعينهم امتنع الخير الذي يكون على ايديهم، لان ثقه الناس بالشخص تجعلهم يقبلون كلامه. وكم من شخصين عالمين تكلما في حكم واحد يقبل الناس من احدهما دون طاقه الثقه، فاذا نزعت الثقه من اهل العلم والدعاء لم يبق للشرع حرمه ولا حلمه، وصار الناس يتجرؤون على ما يريدون ويتكلمون بما لا يفقهون. من لعب الخير معتد، يعني معتدي على غيره بما فعل من الهمز والمشي بالنميمة ومنع الخير، أثيم ولكنها آتت بصيغة مبالغة، وإن شئت فقل بالصفة المشبهة، لأن ذلك وصف منطبق عليه تماما. عتل بعد ذلك زنيم، غليظ القلب عنده جفوة وعنده شدة، ومع ذلك هو زنيم دعي في العلماء وليس بعالم. دعي يقول: أنا ابن جلى وطلاب الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، ولكن ليس عنده علم، لأن العلم الحقيقي ما منعك عن محارم الله. وأما من جره علمه إلى محارم الله فإن الجاهل خير منه، فإن الجاهل خير منه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به أو عليك إلا تعمل به. ولهذا ينطبق هذا الوصف على كل من اغتاب أهل العلم أو الدعاة المصلحين أو زرع في قلوب الناس الحقد عليهم، فإنه ينطبق عليه هذه الأوصاف. وتأملوها تجدوا ما قلته صحيحا، ولكن إذا كان الإنسان قد تورط في شيء من ذلك فما المخرج؟ المخرج سهل ولذلك التوبة إلى الله، الندم على ما فعل، العزم على أن لا يعود، مراجعة نفسه. إذا كان قد كتب كتابا فليكتب ضده، إذا كان قد أسمع شريطا فليسمع ضده، وهكذا. والتوبة تجب ما قبلها، وباب التوبة مفتوح ما دام النفس باقيا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فليتب الإنسان الله قبل أن يفجأه الموت، وليصحح ما أخطأ فيه، وليحرص على جمع كلمة المسلمين، وليحاول ما استطاع أن يذب عن أرض إخواني، وليحاول ما استطاع أن يصلح ما أفسد الناس، وليحاول ما استطاع إذا سمع خطأ عن شخص أن يتصل به اتصالا مباشرا عن طريق المباشرة واللقاءات، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق الكتابة، وليقل بلغني كذا وكذا. فهل هذا صحيح؟ إن كان صحيحا فالأمر خلاف ما تقول، ويبين له وجهة نظره. وإذا كان غير صحيح فبين ذلك حتى أنشر للعالم أنه غير صحيح. وإذا فعل الإنسان هذا فإنه سيكون محمولا عند الله وعند الناس. لماذا؟ لأنه مصلح. أما أن يأخذ بما سمع من غير تروي ولا تثبت ولا سلوك للاحتياط فإنه سيفسد أكثر من نفسه. وما أكثر من نفسه عن قوم من أخطاء، ولكننا إذا سألناهم قالوا ليس هذا بصحيح. لأننا نسمع عن قوم أخطاء نستبعد أن تصدر منهم، ثم إذا سألنا وتحققنا وجدنا أن الأمر بالخلاف. وإذا وجدنا أن الأمر حقيقة فإننا نناصحهم ونقول هذا خطأ، ونبين وجه الخطأ، ونقول إذا كان عندك شيء يدفع ما قلنا فبينه لنا. والمؤمن مستعد للمناقشة بالحق، والمؤمن مستعد للرجوع إلى الحق، سواء كان عليه أم له، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها. هذا هو حقيقة الأمر أيها الإخوة. وأنتم مقبلون على أن تكونوا علماء موجهين، فأحثكم ونفسي على أن تكونوا مربين، على أن تكونوا مربين للأجيال، مبينين لهم الأخلاق الحسنة، حاثينهم عليها، لأن هذا هو ثمرة العلم وهو فائدة العلم. وما الفائدة من أن نعلم ثم لا نعمل؟ إننا نكون كالنسخ فقط، بل النسخ خير منا. إذا علمنا ولم نعمل فإن النسخ خير منا، أعني نسخ الكتاب، لأن الكتاب يمكن أن ينتفع به، والإنسان الذي لا يعمل بما علم لا ينتفع به. فإذا لم نعمل بعلمنا فإن خيرا من ذلك الجهل. عليكم أيها الإخوة أن تكونوا مربين موجهين آمين بالتثبت. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أيضا أن الشباب في هذه الفترة عنده قوة، عنده عزيمة، عنده إقدام على الخير وعلى الشر، لكن بطبيعة الحال أن يكون الشاب عنده اندفاع غير متزن أحيانا، فيحتاج الشاب إلى حكمة الشيخ، ويحتاج الشيخ إلى قوة الشباب، فالكل محتاج إلى الآخر. الشاب ربما يأتي كشاب صالح عنده خبرة بالأمور يتكلم معك فيشد من حولك وينشطك ويجعلك تتكلم تعمل تتحرك، هذه فائدة. كذلك الشباب يكون عندهم إقدام وانفعال. وأنا أعلم أن بعض الناس، بعض الشباب، الدنيا لا تساوي عنده شيئا، يحب أن يقتل بالسبيل الذي يرى أنه بسبيل الله، وهو أزهد الناس بالدنيا، ولا يهمه أن يقتل أو يحبس أو يعذب. ولكن هل هذا من الحكمة؟ أنت تريد الخير، أسلك الطريق، أسلك الطرق، أسلك الطرق التي تصلك إليه، لا تسلك الطرق التي تخفيك عن الخير وتحرمك منه. وثق بأن الرفق واللين والتثبت يحصل به من المراد ما لا يحصل بالعنف والعجلة. وأنا أذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر به رجل يهودي وقال السلام عليك يا محمد، فمن يكمل للحديث؟
قال
السلام عليك يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقالت
عائشة عليك السلام ولا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق، وقال إن الله يعطي بالرفق ما لا يرجع العنف. وهذا صحيح، يعطي بالرفق ما لا يرجع العنف. ولعل بعضكم علم بما جرى لصحابي جاء إلى المسجد فصنع به منكرا، فما هذا المنكر؟ من يعرف؟
نعاب الذي جاء وبالك.
نعم.
فنحره الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم
أكمل
بعدما قضى طوله، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن عليك ذلك لا يسقط من هذا. فذهب الأعرابي وقال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا.
طيب، كما قال الأخ، ولكن بعضكم لم يسمع، دخل أعرابي من المسجد فتنحى ناحية منه فبال فيه فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لا تزعموه لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء، فأريق على البول فطهر البول فزال المحذوف. ثم دعا العربية فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، وكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله تعالى فكلمه وعلمه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما الذي يترتب من المفاسد على فعل هذا الرجل لو قام من بوله؟ من يعرف؟
المفاسد الأولى أنه قد الرجل يخاف ثم ينتشر ما تسبق منطقة البول.
نعم.
والمفاسد الثانية أنه قد يتضرر الرجل.
نعم. إيش بعد؟
نجاسة
الثياب لو ستر عورته وين بقي رافع الثوبة انكشف عورته، إذا لابد من مفسد. والصحابة رضي الله عنهم ما الذي حملهم على ذلك؟ الغيرة لله عز وجل، ولكن الغيرة لا بد أن يكون لها ميزان. صحيح أن الأعرابي تارك حرمات الله ببوله في المسجد، لكنه جاهل، فالغيرة لا بد أن يكون لها ميزان، وأن ننزل كل إنسان منزلته. فأنا أرجو منكم أيها الإخوة المقبلون على التخرج أن تلاحظوا هذه المسائل، وأن تأخذ الناس الحكمة، وأن تربوا من يجعل الله تعلمه على أيديكم حتى تكونوا مباركين صالحين. وأوصي من اغتاب أحدا من المسلمين من علماء أو غير علماء أن يصحح خطيئته وأن يتوب إلى الله من ذلك وأن يرجع إليه قبل أن يفصل الله بينه وبين خصمه يوم القيامة. فإن الله تعالى جامع بين عباده وحاكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يجعلنا من يدعو إليه على بصيرة، وأن يلهمنا السداد في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخونا عميد الكلية بيده ورقات كأنما يريد أن يلقي منها شيئا.
شكر الله لفضيلتكم الكلمة التوجيهية، ولدي مجموعة من الأسئلة تدور حول شيئين. الأمر الأول والسؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما هي أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية، وما ضابط المسائل الخلافية؟
أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضهم في ذلك ولا يجعلون هذا من الاختلاف. وقد أشرت إليه في كلمتي وقلت إن الذي يخالفني بمقتضى الدليل هو في الحقيقة لم يخالف، لأن الغرض سواء، أنا خالفت بمقتضى الدليل وهو خالفني بمقتضى الدليل، إذا فنحن سواء. وما زال الخلاف في الأمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. أما الذي لا يقوم فيه خلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، ولم يحدث فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف ويتسم إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة. ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله، لأنكم تعلمون أن الله عز وجل بحكمته يجعل الأجيال متلاحقة. فمثلا لو قلنا إن قرن الصحابة لا ينقرض حتى لا يبقى منهم أحد اجتحنا كثيرا من قدس التابعين. لكن يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان القرن يحكم بانقضائه اذا انقرض اكثر اهله، فمثلا اذا كان اكثر الصحابه انقرض ولم يبق الا العشرات او المئات القليله فهذا يعني ان عصرهم انقرض، وكذلك التابعون الى يومنا. القرون المفضله انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر اخيرا في العقائد. هؤلاء الذين يخالفون في العقائد مخالفون لما كان عليه الصحابه والتابعون، فهؤلاء ينكر عليهم ولا يقبل خلافهم. اما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابه وكان فيها مساق للاجتهاد فلا بد ان يكون خلاف فيها باقيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني واحدة. هذا هو الضابط. فإذا قال قائل الخلاف في الصفات في صلاة الله عز وجل يعذر فيه المخالف، قلنا لا. لماذا؟ لأن هذا الخلاف خارج عن منهج الصحابة، فالصحابة لم يختلف منهم اثنان في صفات الله، كلهم يقرون بأن صفات الله حق على حقيقتها بلا تبديل. والدليل على أنهم يقرون بذلك أنه لم يرد من عنهم خلاف في تأويل في تفسير الآية، لم يرد عنهم خلاف. إذا كان لم يرد عنهم خلاف في تفسير الآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية، فهذا يعني أنهم قائلون بذلك، لأن القرآن عربي والسنة عربية وهم يعرفون اللسان العربي. فإذا لم يرد عنهم شيء يخالف ظاهر الآية أو الحديث، علمنا بأنهم يقولون بإيش؟ بظاهر الآية والحديث، بظاهر الآية والحديث. لذلك نحن ننكر على كل من قال بما يخالف ما تبسر في باب الصفات، وإن شئت فقل في باب الإيمان كله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل من خالف ما عليه الصحابة في هذه الأمور الستة فإننا ننكر عليه ولا نقبله.
السؤال الثاني، وقد تعرض فضيلة الشيخ له ولكن لكثرة الأسئلة في هذا نريده تلبية لرغبة الأخوة. فضيلة الشيخ، هب أن رجلا خالف كثيرا من أهل العلم في مسألة خلافية، هل يبغض هذا الشخص في الله وهل تسن عليه الهجمات كما عبر؟
لا أبدا. لو خالف الإنسان جمهور العلماء في مسألة قامت دليل على صواب قوله فيها فإنه لا يجوز أن يكشف، ولا يجوز أن يعنف عليه، ولا يجوز أن تحمى نفوس الناس دونه أبدا، بل يناقش هذا الرجل، يتصل به. كم من مسألة قريبة على أذهان الناس ويظنون أن الإجماع فيها محقق، فإذا وحد الموضوع وجد أن لدى القابل بها من الأدلة ما يحمل النفوس العادلة على القول بما قال به واتباعه. وكما أشرت آنفا، من خالف منهج السلف في باب الصفات بل باب الإيمان كله فإنه ينكر عليه ويحذر منه. أما المسائل العملية الحكمية فهذه لا بد أن نبحث مع بعض. صحيح أن الظاهر أن يكون الصواب مع من؟ مع الجمهور، مع الأكثر، هذا هو الغالب، لكن لا يعني ذلك أن الصواب قطعا مع الجمهور. قد يكون دليل المخالف للجمهور أقوى، وما دامت المسألة ليست إجماعا فإنه لا ينكر على هذا الرجل ولا تغر الصدور عليه ولا يغتاب، بل يتصل به ويبحث معه ويناقش مناقشة يراد بها الحق. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل من أراد الحق وتأمل القرآن يسر الله له باب الحق، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فكل من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. ايش؟ لما تحبون الصلاة هذا ولا
السؤال الثالث، وهو احد الاخوة يسأل عن حكم السفر الى بلاد الكفار من غير ضرورة.
انا ارى ولست بمعصوم انه لا يجوز السفر الى بلاد الكفر الا بثلاثة شروط، الا ايش؟ بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون لدى الانسان علم يتبع به الشبهات، لان الكفار هناك يوردون شبهات على الناس تكاد تعصف بهم حتى يزلوا، فلا بد ان يكون عند الانسان علم يتبع به الشبهات حتى يسلم من شره. الكفار يا اخواني كفار معادون لدين الله، معادون لله، معادون لأولياء الله، ولذلك الآن يرسلون النشرات بل وأشرطة الكاسيت إلى بلاد محاذ دعوة النصرانية، دعوة النصرانية، يعرفون مثلا صندوق بريد الشخص فما يدري إلا وفي صندوق بريده رسالة تدعو للنصرانية أو شريط كاسيت، وأنا عندي شيء من هذا لكن عندنا ما أستطيع أفسد لغير لكن جاري بها، دعوة للنصرانية. النصارى لا يسأمون، يعملون الليل والنهار لا يفترون لإخراج المسلمين من دينهم، وهذه وصية أوصيكم بها أن تحذروا شر النصارى كما تحذرون شر اليهود وشر الشيوعيين وشر المنافقين الذين يظنون الإسلام وهم أعداء الإسلام. لذلك لا بد من هذا الشر لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر، وهو أن يكون عند الإنسان إيش؟ علم يتبع به الشبهات. الثاني أن يكون عند الإنسان دين يمنعه عن الشهوات، لا بد أن يكون عندك دين يمنعك عن الشهوات، لأن البلاد هذه إذا بكفر بلاد شهوات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة والنار مثوى لهم، فهم أصحاب المتعة، عندهم من الشهوات الجنسية والعقلية والفكرية ما لا يمنع واحد منه. يستطيع الزاني أن يزني، واللائق أن يتلوث، والخمار أن يشرب الخمر، وكل أنواع الفسق والرذيلة موجودة هناك. فإذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن هذه الشهوات انزلق فيها. الشرط الثالث أن يكون الإنسان محتاجا إلى السفر إلى البلاد، السفر إلى البلاد إما لعلاج أو لعلم ليس في بلاده اختصاص فيه، أو لغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر من أجلها. أما إذا كان غير محتاج فإنه لا يجوز أن يسافر للخطر الشديد على من سافر إلى هذه البلاد. وكم من إنسان ولا سيما من الشباب سافر إليها بقلب ورجع إلى بلاده بقلب آخر، سافر إليها بقلب سليم ورجع منها بقلب منتكس والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه لهذا. في شرط رابع لا يقوم به بعض الناس، وهو أن لا يتخذهم أولياء، بمعنى أن لا يطلب جنسية من البلاد التي سافر إليها من بلاد الكفر. فإن بعض الناس يسافر إلى بلاد الكفر ويأخذ جنسية ويقول إذا حمل الجنسية فإنهم يعالجونني مجانا ويفعلون كذا وكذا من الخصائص التي يختص بها مواطنون. هذا لا يجوز إطلاقا مهما كان الأمر، لأن اتخاذ الجنسية لازمه موالاتهم في الحرب والسلم والشدة والرخاء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض وليس عندهم يقين ولا ثقة بوعد الله، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في موادتهم وموالاتهم، يقولون ايش؟ نخشى ان تصيبنا ذلك. قال الله تعالى: فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إذن الشروط كم؟ ثلاثة. الرابع لمن أراد أن يستوطن ويتخذ جنسية من بلاد الكفر، ولكن غالب الذين يسافرون لا يريدون الأمر الذي أشرت إليه وهو الاستيطان، لكن يريدون إما سياحة وإما حاجة يقضونها، وقد عرفتم هذه الشروط.
نظرا لضيق الوقت سنكتفي بالسؤال الأخير، وهو فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين؟
مثل
الربا وتبرج النساء وترك الصلاة إلى آخر ما قال السائل، وهي أسئلة ورد كثيرة.
نعم. موقف المسلم حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا المنكر بيدك فافعل. وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان المنكر في بيته وكان هو القائم على البيت، فإنه بهذا الحال يمكن أن يغير بيده، أليس كذلك؟ لو أن رجلا دخل بيته ووجد فيه آلف له، والبيت بيته والولد ولده والأهل أهله، أمكنه أن يغير بيده، ماذا أصنع؟ أنا شجاع منكم يا جماعة، ماذا أصنع؟ يكسر الآلف لأنه يستطيع بيده. إذا كان لا يستطيع فبلسان. التغيير باللسان على وجهين: الوجه الأول أن يقول لصاحب المنكر ارفع هذا المنكر، ارفع هذا المنكر، ويتكلم عليه ويزجره إذا اقترت الحال ذلك. والوجه الثاني إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر، فليبلغ ولاة الأمر. تقرير المرتبة الثالثة ما هي؟ إذا كان لا يستطيع لا هذا ولا هذا فلينكر بقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب أن تكن بقلبك أنك تكره هذا المنكر وتكره وجوده وتود أن لا يكون في الأرض. وهنا نقطة يجب أن ننتبه لها، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وش قال؟ قال: من رأى منه، رأى، هل الرؤية بصرية أو علمية أو ظنية؟ واحد يقول بصرية والثاني يقول علمية، هل فيكم من يقول ظنية؟ لأن رأى تأتي بالظن. الجواب: لا، الظن هنا لا يرد، الظن لا يرد، لأنه لا يجوز الظن، ظن السوء بالمسلم الذي ظاهر العذاب. إذا يبقى الرؤية ايش؟ بصرية وعلمية. اما البصرية فان يشاهد الانسان المنكر، والعلمية ان يسمع اذا كان لا يرى، او ان يخبره به من يثق به. وهنا يتبين لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد منا ان لا نتعجل في الحكم على شخص ما بالمنكر حتى نرى، نرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. يقول لي بعض الناس: أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا بقلب وأنكره بقلبي، فهل أقع في الإثم أو لا؟ ماذا نقول؟ يقول أشهد الله أني أكره هذا المنكر وأنكره بقلبي، لكن مش هذا المعنى. نقول أنت لم تنكره بقلبك، لو أنكره قلبك لأنكرته جوارحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو أن قلبك كرهه هل يمكن أن يجلس عند الذين يفعلونه؟ أنت إذا جلست في مكان وجاء شخص تكرهه، ماذا تقول؟ تبقى ولا تروح؟ أبدا تروح. فكيف إذا كان الناس يعملون المنكر لا يمكن أن تجلس معهم وأنت تكره المنكر أبدا. ولهذا قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولهذا بعض العامة المساكين يظنون أنه إذا جلس مع المنكر وهو يكرهه بقلبه فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، وليس كذلك. المنكر بالقلب لا يمكن أن يبقى أبدا لا واقعا ولا شرعا، وكذب من يقول إني أكره هذا المنكر وهو جالس مع أهله. وهذا جماعة طيب. قال لي بعض الناس إنك إذا قلت ذلك حرمت الجلوس مع من كان حالق اللحية، مع من كانوا حالق اللحام. قال لي بعض الناس إنك إذا قلت ذلك فقد حرمت الجلوس مع حالق لحاهم لأن حلق اللحام منكر. ما تقولون؟ أنتم في الرابع يا جماعة، هذا الرابع ولا الأولى يا شيخ عبد الله؟
مجموعة
نقول لا يدخل في هذا، لأن هذا أثر المعصية وليس المعصية. نعم لو شاهدته وهو يحلق لحيته حينئذ تكون جلست معه ووقف منك، لكن بعد أن حلق راح المشاهد الآن فعل المنكر أو أثره؟ أثر. نظير ذلك تماما لو جلست مع إنسان قد شرب الدخان وانقضت السجارة ولم تبق إلا الرائحة، فهل تكون كالذي حضره وهو يشرب السجارة؟ لا. ولذلك لا نقول انه يحرم على الشخص ان يجلس مع انسان وجد منه رائحة الدخان. في واحد سلم على شخص وقد اطفأ السجارة قريبا، فلما سلم عليه وجد يد الشارب فيها عرق فلزق من العرق بيد المسلم، فصار الناس اذا سلموا على الشخص الاخر اللي ما شرب الدخان يشمون من يده رائحة التتن. هل نقول لا تجلس مع هذا الذي سلم على صاحب الدخان لأن بيده رائحة الدخان؟ لا. إذن انتبهوا للفرق بين أثر المنكر وبين التلبس بالمنكر. واضح يا جماعة؟ إذن نجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحرق؟ لا. بعد الحرق وجدناهم في السوق او على عدد الدكان وما اشبه ذلك نجلس معهم؟ نعم نجلس معهم، لكننا لا ندع فرصه اذا امكن ان نناصحهم، لاننا رقينا عليهم اثار المعصيه فننصحهم، لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام هذا آخر سؤال فإننا نختمه بأن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا من رحمه إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.